الدليل أن هذا هو الأصل، يعني بدليل رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني أثبت له صياما ولكنه عديم الثواب. فهذا يبين حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على أنهم أجمعوا أن من حصل منه زور أو غيبة أو نميمة ليس له بعد ما يكن ينهب يفطر، واضح؟ فألزموه بالإمساك. نعم، إيش يقول للشاتم له يا أبا خليفة؟ يقول للشاتم له وهو صائم، نعم إني صائم، هل يقولها بقلبه أو بلسانه؟ بلسانه، ورجحه النووي لأنه أوقع وأزجر يعني لمن الشاتم السواك في شرع الصائم في جميع الوقت. ها؟ ما هو دليلكم؟
دليل العامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا نشق على أمتك،
يعني أدلة السواك العامة وهي لا تخصص يعني الفطر من الصيام. تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا فيه أن الصائم في الفترة المسائية لا يتسوق ليحافظ على خلوف الفم. ما جوابكم؟ ضعيف. إيه أبو كيسان أبو عمر القصار. ها؟ ضعيف. وهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق وهو صائم، يعني بحديث نص الموضوع؟
لم
يثبت، لكن الأدلة العامة حديث رأيت رسول الله ما لا أحصي تسوق وهو صائم عامر بن ربيعة، هذا ضعيف في عاصم العمري الذي ينسى فيأكل أو يشرب. ها، هل صيامه صحيح؟
نعم
صحيح، بنص حديث أبي هريرة فإنما أطعمه الله وسقاه. والذي يراه يباشر المفطرات ويعلم أنه مقيم صحيح، ماذا يفعل له؟ يخبره ينكر عليه. لو بلع ما لا يغذي، يعني من خرزة وحجر صغير وأدخله إلى جوفه مفطر، قاله الشيخ ابن تيمية بن عثيمين. الريق هل يفطر بلعه؟ ها؟ نعم، ريق الإنسان لا، سواء جمعه أو بلعه متفرقا.
لكن الشيخ لو لعب به شيخ مثلا،
كيف؟
يلعب به مثلا سواء هكذا يريد مثلا كأنه يريد يجعله كالماء هكذا عشان ثم هكذا يلعب به ثم يبتنعه.
طيب جمعه، قد قلنا لا 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 يفطر سواء كذا أو كذا. العلك هذا الذي اللبان الذي لا يتحلل منه أجزاء، هل يجوز يعني مضغه للتسلي به في السفر وكذا؟ ها؟
يجوز
جائز يعني، لكن مكروه. من أي ناحية مكروه؟ أنه يعني يستنزف الريق الذي في الغدد وبالتالي يعرضك إلى العطش هكذا.
وإذا مظهر للصائم يكون
مظهرا غير جيد للصائم لأن الناس يظنون به سوء. نعم، هكذا قد وجدني إنسان في يوم عاشوراء، كنت في غرفتي يعني أحضر الدروس، فوجدني شيخ كبير يعني في السن يحضر عندنا الدروس مواظب عليها، فقال ها يا أبا عبد الرحمن كيف تفطر هذا يوم عاشوراء، أنت أمس يعني نصحتنا بصيامه. قلت له هذا علك. قال كيف علك؟ هذا ما ينبغي لك هذا. أدخلته معي إلى الغرفة وأطلعته على هذا، قلت أنا مخطئ أني توجئت فرأيتني يعني، فأخذتها ويعني تركتها. هذا يعني العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. طيب الآن المضمضة والاستنشاق يجوز فعلهما للصائم؟ ها؟ تذوق الطعام وضعه في الفم للتذوق أو مضغه للطفل أو اختباره للشراء أو المرأة تختبر الطعام للنضج جائز هكذا، والعبرة هي بالبلغ. وأما إذا كان الأمر يفطر بمجرد دخوله إلى تجويف الفم حينئذ ستكون المضمضة ماذا؟ المضمضة مفطرة ولا قائل بذلك. تقرأ الآن من فقرة 55، لا من فقرة 54. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن في كتاب كشف اللسان تحت فصل مبطلات الصوم: ومن غلبه ماء المضمضة فدخل إلى جوفه فلا يفطر على الصحيح، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، رجحه البخاري واختاره العثيمين، ويخشى عليه من تبعة التفريط إذا بالغ في ذلك.
صحيح، إذا بالغ في المضمضة أو ومن غلبه ماء المضمة، لا الصواب من غلبه ماء المضمضة، عدلوا صحيح. نعم أعده.
ومن غلبه ماء المضمضة فدخل إلى جوفه فلا يفطر على الصحيح، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحديث: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، رجحه البخاري واختاره العثيمين، ويخشى عليه من تبعة التفريط إذا بالغ في ذلك. وإبر
خلاص، يعني المضمضة لا ينبغي أن يبالغ فيها حتى يبلع ماء، وإلا فيستفتي كل إنسان نفسه إذا كان دخول الماء إلى الجوف من جراء المبالغة في هذه الأشياء. أنت ملوم، أنت ملوم وعليك تبعا. نعم.
وإبر العضل والوريد المغذية تفطر بخلاف غير المغذية، أفتى بذلك ابن باز والعثيمين والفوزان. وكذا
يعني بمعنى أنها إن كانت تقوم مقام الطعام والشراب فلا شك ولا ريب أنها تفطر، لأن عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع طعامه وشرابه. وليس العبرة لأن يدخل من تجويف الفم، المهم أنه قد قام مقام الغذاء. نعم.
وكذا السعوط لا يفطر إلا إذا أنزل الجرم إلى الجوف، رجحه ابن باز والعثيمين.
السعوط هذا نوع من الأدوية، يعني يستنشق يجذب إلى الجوف من خلال الأنف، يجذب بقوة حتى يدخل إلى الدماغ، وهما يعني يدخل إلى الجوف. وما يكون هذا أيضا شأن المخدرات عياذا بالله، يعني في نوع منها يستنشق استنشاقا ويجذب يعني عن طريق دهانات أو كذا إلى تجويف الأنف. نعم. فالصعوط هذا لا يفطر إلا إذا أنزل الجرم إلى الجو، واضح؟ أما بعض الأدوية يدخل الجرم فيها إلى عين، إلى الدماغ، لعلاج أشياء في الدماغ من صداع وكذا، فإن سقط شيء من الجو فبلعه فيفطر. قال هذا الشيخ ابن باز والعثيمين.
رجحه ابن باز والعثيمين لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم. عرفتم الصعوبة هكذا، يعني أدوية ومواد تجتذب الأنف بقوة. نعم.
والاحتقان للصائم غير مفطر، وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر.
بعض التحاميل، تستدخل من الدبر فيقال لها احتقان. نعم.
نص عليه ابن حزم وابن تيمية واختاره ابن باز والعثيمين. ولا دليل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجوف. وكذا التقطير في الإحليل.
تقطير في الإحليل مثلا يكون عنده مرض في الجهاز التناسلي، فيقول له الطبيب: هذا يعني فيه قطر تقطر فيها على إحليلك، يعني بمعنى قضيب الذكر. نعم.
قال ابن حزم ما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو أفيل.
هذا كلام مضحك للشيخ ابن حزم. قال ما أشغلتمونا كل شيء يدخل إلى الجوف يعني حتى قطرة الأذن حتى قطرة كذا يعني حتى قطرة العين عندهم تفطر يعني وأشياء من التحاميل التي يستدخلها الإنسان من مخرجيه أو كذا. فقال ما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو إحليل. نعم انتهى.
انتهى ورجحه ابن تيمية وابن عثيمين.
صحيح هذا إن شاء الله نحن معه. العبرة يكون دخل إلى الجوف وهو ماذا يعني من الجوف من سائر المسام غير الفم وهو أيضا يقوم مقام غذاء. واضح هذا الكلام.
والقلص
بناء عليه فالإبر الإبر التي تكون للمضاد الحيوي مضاد حيوي أو إبر يعني لأشياء علاج في الجسم كذا لا تفطر الصائم لو أخذ في نهار رمضان عن طريق الوريد أو عن طريق العطر فالإبرة ما يكون منها مغذية. طيب
والقلص وهو بلوغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم رجوعه إلى الجوف وحكمه أنه مفطر إن رجع باختيار وإلا فلا نص عليه أحمد وابن حزم.
طيب وهو بلوغ الطعام إلى الحلق طيب أحيانا مع الشبع الكثير مع الشبع الكثير في المعدة وامتلائها يتجشأ الإنسان. تعرفون كيف التجشؤ الذي شرحت لكم بالأمس. فإذا تجشأ المعدة ممتلئة تصحب معها تجشؤ شيئا من الطعام والرز والأشياء أنتم تعرفون هذا فيخرج إلى الحلق أو إلى شيء من الفم. طيب ثم يرجع إلى الجوف كيف تفعل بهذا؟ حكمه أنه مفطر إن رجع باختياره. نعم هكذا اقرأ.
وتنشيف الفم من الماء بعد المضمضة غير لازم بل يكفي المج المجموع.
أولا هو تنشيف
الفم
لا قبل هذا
وحكمه
عفوا القلس إن خرج من ال القلس إن خرج إلى ظاهر الفم ثم بلعه باختيار ما حكمه فطر. وإن بلعه بغير قصد يعني من شدة الضيق الذي حصل له ابتلعه ما انتبه هذا ما يفطر ربما لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإن بلعه عمدا نقول له قد أفطر. نعم
وحكمه أنه مفطر إن رجع باختيار وإلا فلا نص عليه أحمد وابن حزم.
يا أخوان كأني أظن أن هذا الكلمة خطأ ملء الفم لا نقول ملء الحلق ملء الفم هكذا والله أعلم تكتبون ملء الفم. نعم
وتنشيف الفم من الماء بعد المضمضة غير لازم بل يكفي المج
يكفي المج بعد المضمضة مجه من فمك. أما أن تقول تأتي بمنزيل تجفف هذا ما تكلم لأنه يشق عليك إخراج ما بقي من الماء يشق والمشقات تجلب التيسير هكذا من ديننا تكتبون هذا الأبيات في قواعد مجمع عليها قواعد مجمع عليها بين أهل العلم خمس مقررة قواعد عندنا خمس مقررة قواعد عندنا للشافعي فكن بهن خبيرا. طبعا هذا في المذهب الشافعي قواعد عندنا للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا تنزع به متيقنا والشك لا تنزع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا والشك لا تنزع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجوره. سأعيد لكم: خمس مقررة قواعد عندنا للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا تنزع به متيقنا، والقصد أخلص. والشك لا تنزع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجوره. نعم، ضرر يزال. الضرر قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم كالألباني وجمع له شواهد: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ يعني لا ضرر يقع عليك ولا ضرر ولا تضار الآخرين. واضح؟ فإذا حصل ضرر يجب أن يزال. امرأة تزوجها زوجها وأجلسها بين إخوته وهم أجانب عنها، فضاق حالها ويدخلون عليها بالقوة، يعني لا يحترمونها ولا يعرفون يعني حرمتها مثلا، فوجب عليه يعني إذا قال أهلها تفصل بنتنا بحجرة وجب أن يفصلها، لأن الضرر مزال، كيف أن تبقى تتحمل؟ أو رجل جاء يحفر في أرضه بجانب بيتك فأعمق الحفر وكان يدخل تحت بيتك حتى شقق الجدران، هذا الآن الضرر مزال، وجب عليه أن يصلح ما أفسد. لا ضرر ولا ضرر، واضح هذا؟ أتى بصندقة كبيرة وضيقت على دارك فأصبحت لا تستطيع الدخول إلى دارك، وقال أنا أتجر، هذه تجارة بيع وشراء حلال أحله الله، نقول أحل الله لك التجارة وما أحل لك الإضرار بالآخرين، أعط الطريق حقه. لا ضرر ولا ضرار. نعم، وعادة قد حكمت، كل ما كان في الشرع، كل ما كان في الشرع يعني غير محدد تحديده إلى العرف. مثلا أمرنا الله بالنفقة على المطلقة رجعية هكذا، وأمرنا بالنفقة على المرضع، وأمرنا الله بالقصر في الأسفار والفطر إن شئنا. واضح؟ والفطر في السفر إن شئنا، ولكنه ما حدد السفر كم مسافته، كيلو، 5 كيلو، 100 كيلو. إذا ما ليس فيه تحديد بالشرع فمرجعه إلى العرف، لأن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، كم من أشياء مردها عندنا إلى العرف. نفقة الرجل على زوجه داخلة في العرف، أليس كذلك؟ لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم، الرجل إذا طلق زوجته يقولون كم علي نفقة؟ قالوا نفقتك ترجع إلى ما يحدده أهل الخبرة من حاله. نعم، هكذا إذن يرجع هذا إلى العرف. وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. ما استطاع الرجل أن يصلي قائما صلى قاعدا، ما استطاع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، مشقة تجلب التيسير. ما استطاع أن يصوم في نهار رمضان لمرض أو عارض سفر، أصطر، هذا المشقة تجلب التيسير. ما استطاع أن يخطب باللغة العربية، أخطب باللغة الإنجليزية الجمعة، ما في حرج. أو تترك الخطبة لأجل أنك ما تجيد اللغة العربية، أخطب بالإنجليزي. نعم، المشقة تجلب التيسير. وكم من هذا القبيل. يعني الوضوء، ما استطعت أن تتوضأ تيمم لبرد شديد، أو تغتسل من الجنابة لبرد شديد، نعم تيمم، المشقة تجلب التيسير. طيب، والشك لا تنزع به متيقنا، قال أنا على وضوء أنا متيقن أني توضأت، لكن شككت هل دخلت بعد الوضوء إلى الحمام للتبول أم لم أدخل، ماذا نقول له؟ أنت من الوضوء على يقين ومن الحدث في شك، إذن لا تنزع المتيقن بالمشكوك فيه. فالأصل عندك واليقين هو بقاء الطهارة. وإن كنت متيقنا أنك ذهبت إلى الحمام للتبول وشككت هل توضأت أم لا، ما هو اليقين عندك؟ اليقين الحدث، والمشكوك فيه الطهارة. فحينئذ أنت باقي على هذا اليقين، لا تنزعه إلا بمثله، إلا بمثله يعني يقين آخر، مفهوم؟ والقصد آخر إن أردت أجورة، إنما الأعمال بالنية، لا عمل لك إلا بنية. فهذه قواعد لا تظن أنها عند الشافعي، ولكن هي في مذهب الشافعي تدرس هكذا، وإلا فهي قواعد ماذا نجمع عليها. هكذا طيب، بارك الله فيك. أقرأ.
ولا ينبغي ابتلاع من فصل من رطوبة السواك أو خشبه المتشعب، فإنه مفطر بالاتفاق.
انتبهوا، يعني أول ما تشتري السواك وتبدأ تطيبه وتقضمه بأسنانك وأضراسك ستخرج منه بعض السوائل بداية، ذاك لا ينبغي أن تبلعه، وبعض الخشب المتشعب الصغير لا تبلعه. نعم، ما دمت تستطيع أن تخرجه من فيه أخرجه. نعم.
المجموع ومقصود النووي رطوبة السواك وسائله لا ريق الإنسان.
أما ريقك أنت ابلعه، لكن عندما تقضم السواك تنزل منه سوائل أنت تحس بها، لا سيما إذا كان ماذا رطبا غضا طريا، فأنت عندما فعض عليه بأضراسك يخرج منه ذاك السائل، يعني انفضوا. نعم.
ولو صاحب الريح طعم السواك فلا يفطر.
ولو صاحب الريح طعم السواك فلا يفطر، مجرد وجود الطعم في الحلق لا يفطر، إنما نحن حول الجرم ندور مع الجرم. ما معنى الجرم؟ الشيء الذي له يعني مظهر محسوس ملموس، فالسائل هذا محسوس ملموس. أما مجرد الطعم، قالوا لو دلك إنسان رجله بالحنظل، بالحنظل الرجل لا وجد طعمه في حلقه، هو وجد الطعم لا يرى.
ولا بأس باستخدام معجون الأسنان إذا تحرز من نزوله إلى المعدة، نص عليه ابن باز والعثيمين
والفوزان.
والفوزان،
لأن معجون الأسنان جائز في نهار رمضان بدل السواك، وهو يقوم يعني مقام السواك، لكنه لا يقوم مقام السواك يعني كما يعني في حيث من حيث تطبيق السنة. إذا قال قائل أنا ما سأستخدم السواك البتة، يكفيني المعجون، خشوع المعجون، لا، إذا أنت لست بمأجور على التأسي برسول الله في أخذ السواك ويعني الاستياك به وكذا. نعم. وأيضا السواك مأمون الغوائل، إن تركته ما ضرك، وإن أخذته نفعك. أما الفرشاة والمعجون فإن وضعت عليها حصل لك بعض الانتفاع، وإن تركتها اصفرت الأسنان وبعثت روائح يعني غريبة الفم، وتكون يعني مردوداتها عكسية سلبية إذا تركتها. سبحان من دلنا على ما ينفعنا في الدنيا والدين. نعم.
والدخان مفطر لأن له أجراما تصل إلى المعدة.
الدخان الذي لماذا؟ للسجارة. لأنه أصلا له جرم، ويشتهى كما يشتهى الطعام، بل بعضهم لا يفطر إلا عليه. هذا يبين لك أنه طعام، ولو فطر يعني بثلاث من السجارة أو أربع يستطيع أن يقاوم في الصيام إلى آخر الليل. أنا شبعت أخذت شهوتي، هذا نعم تصل إلى المعدة.
أفتى بذلك العثيمين بخلاف بخاخ الربو من ضيق التنفس فلا يفطر الصائمة.
بخاخ الربو هذا يعني هو شيء من البخار، لكنه للعلاج لا للطعام، بخلاف الذي يعني هذا هو كأنه يعني يملأ معدته بهذا السجارة، وذاك يأتي عليه ضيق عند أن يتكلم بعض الخطباء فيهم ربه. أول ما يصعد المنبر في جمعة رمضان يعمل بخاخ حتى لأنه يدخل إلى الرئتين، يدخل إلى الرئتين لخاصة يعني يوسع الشعب الهوائية، فهذا ليس به بأس إن شاء الله، فهو دواء وليس بماذا، وليس بطعام وليس له جرم، إنما هو غاز، غاز متسرب، غاز متطاير بخلاف الدخان فهو جرم متجمع فلا يفطر.
لأنه يصل إلى قصبات الهواء لا إلى المعدة، أفتى بذلك العثيمين. ومن أكل ناسيا فظن أنه قد فسد صومه.
أنه قد فسده صومه، لا حذف والهاء، أنه قد فسد صومه.
ومن أكل ناسيا فظن أنه قد فسد صومه فأكل عمدا، فقولان في المسألة. ومع العثيمين إلى أنه يفطر لأنه فرط بعدم السؤال.
سمعتم، رجل أفطر ناسيا فقالوا له أكلت أكلت؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا نصوم يوم المكان، واصل الطعام. في المرة الأولى أكل ناسيا، وفي المرة الثانية أكل عامدا جاهلا. قولا في المسألة، مال الشيخ ابن عثيمين لأنه فرط بالسؤال. طيب، وإذا لم يحصل تفريط السؤال، مسكين يعني ما حصل تفريط السؤال، وإنما يعني هو قد حصل تفريط على كل حال، والله أعلم يا أخوان أنه يعذر. تكتبون هذا، الراجح أنه يعذر، يعذر للجهل. المرة الأولى للنسيان، والثانية للجهل. ومسألة التفريط قد يأثم على التفريط، لكن أنه يعذر بالجهل نعم. كم من إنسان يا أخي كم من إنسان لا يفقه مثل هذا المسائل، يقول لك قد أفطرنا حسبي الله ونعم الوكيل، هات يا أخي باغي الطعام، سنصوم غدا إن شاء الله أو بعد رمضان، أليس كذلك؟ فنقول في المرة الأولى أفطر يعني ناسيا، والمرة الثانية أفطر جاهلا فيعلم، وإن دخلته شبهة التفريط عليه تبعا، عليه تبعا ويتحمل يعني إثما، لكن الصيام صحيح والله أعلم. في فرق بين أن تقول صيامه صحيح ويأثم، وفي فرق بين أن وأيضا وأن تقول صيامه باطل ويأثم، هكذا. نحن ما أمناه من الإثم في تبعة التفريط، لكن نحن في الصيام هل هو صحيح أم باطل؟ فجاء إنسان بعد أن أكل لقمتين عامدا جاهلا، قال اتق الله أنت صيامك صحيح، ما لك استعجلت؟ قال إذن أستغفر الله وأتوب إليه، يعني لقمة أكلها نسيانا ولقمتان أكلهما ماذا؟ عمدا بجهل. فجاء الفقيه فعلمه عاجلا، قال صيامك صحيح، قال أستغفر الله إذن وترك. نرجو أن يكون صيامه ماذا؟ صحيحا، لأن الجهل يعذر به الإنسان، والنسيان يعذر به، والخطأ يعذر به. نعم. جاهل بالحكم، أدري هو جاهل بالحكم، ليس جاهلا بالطعام، أما هو يعرف أنه يأكل لقمة، لكنه جاهل بماذا؟ بحكم هذا، هل يعني هل يجوز لي أن، فهو حينئذ ما أفسد صومه متعمدا يعلم أنه ماذا، أن حكم الله في الناس كذا، ما يدري بحكم الله في الناس. نعم، قد يكون صيامه صحيحا ويأثم، والمسألة فيها ماذا، فيها فصحى، من قال من أطمأنت نفسه يعني قال أنا لا هذا يتردد في صدري لا أستطيع أن أفتي به، الأحوط أنه قد أفطر له ذلك، هذا دين، لا تتقرب إلى الله إلا بما تدين به شرعا، يعني من الأمور التي يرضاها الله. نعم.
ومن دخل الذباب حلقه أو الغبار أو نخالة الدقيق وهو صائم فلا شيء عليه لأدلة العذر بالخطأ.
صح، رجل يشتغل في الطاحون ففتح فمه يعني تفاءب فدخل الدقيق إلى فمه، طيب، أو ذباب دخل مباشرة وجد الباب مفتوحا فانطلق، أو الغبار يمشي يعني والغبار دخل نعم في الرملة في كذا، هذا الخطأ إن نسينا أو أخطأنا.
ومن باشر مفطرا جاهلا بتحريمه فيعذر بجهله على الصحيح لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
صحيح.
وقصة عدي بن أبي حاتم في الآية في الصحيحين عن
ما شاء الله. ما هذا قد يكون دليل لنا يعني. فعدي بن حاتم ماذا يفعل؟ يأكل متعمدا، ما هو ناسي، يأكل متعمد. فما قال رسول الله يا عدي صم يوما مكانه قد أفسدت صيامه، هكذا. فهذا جهل بالحكم الشرعي. والأول عندما أكل ناسيا فظن أن قد فسد صومه فأكل ماذا؟ جاهلا بالحكم. واضح؟ حينئذ هو كأنه من هذا القبيل. ولذلك رسول الله لم يأمر عدي بن حاتم أن يجدد عهده بصيام القضاء. ها.
ولكن إن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه مثل ذلك وفرط في التعلم فلا، لأنه مقصر المجموع.
طيب، على كل التفريط يعني هو حاصل في الذي لا يسأل، لكن نحن نتكلم في الإثم، يأثم على التفريط، وإذا علم ماذا لزمته الحجة. وأما إثمه على التفريط ليس مبحثنا حوله. يأثم كيف ما يتعلم، كيف ما كذا. واضح يا أخواني، كثير من العوام في بلداننا في القرى والأرياف لا يعرف أن مباشرة الزوجة في نهار رمضان من المفطرات، يمتنع عن الطعام والشراب فقط. واضح؟ وتصوم المرأة بدون صلاة. الحمد لله بدأ الناس يتعلمون الدين شيئا فشيئا وانتشر الخير، لكن لا زال في القرى والأرياف من الجهلة يعني المزارعين أو كذا من يأمر زوجته بالعمل طوال النهار، إما أنها قد تصوم بدون صلاة، ممنوع الصلاة، ترجع تلبس ثياب للصلاة وكذا، الوقت هذا سيضيع الوقت ونحن ذاهبون راجعون. وإذا صامت تعبت أو تؤمر أن تفطر، ولأن هذا سيضعفها على العمل. ولكن الناس قد تفقهوا شيئا، فإذا سنقول يأثم على تفريطه في التعلم، ومسألة العذر بالجهل حاصل. نعم.
ومن أجري المفطر
فيه العذر بالجهل يعني إذا يعني كان في مسائل لا يخفى فيها وجه الصواب، وهو يحاول أن يتقي التعلم، يتقي التعلم، تفهمون؟ من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. خلي لها هكذا جهال أحسن، لأني أدري لو سألت الشيخ وقال لي لا يعني هنا لزمتني، هل هذا في حكم الذي لزمته أم لا؟ ها؟ لا شك. لكن إنسان مغفل ما عرف قدر العلماء ولا قدر أهل العلم ولا أهمية التعلم ولا شيء، أنا قلت أثم على تفريطك والآن نعلمك وتلزمك الحجة فيما بعد ذلك. واضح؟ نعم.
ومن أجري المفطر فيه قهرا فلا فطر عليه لأدلة العذر بالإكراه.
من أجري المفطر فيه قهرا يعني أشربوه كأس ماء بالقوة، أو أشربوه خمرا في نهار رمضان بالقوة، جرعوه وكاد أن يموت، فكان يبلع يعني شيئا بعد شيء وكذا ويدافعهم، فلا فطر عليه.
وإن أكره على المفطر إكراها فصحح النووي أنه أيضا لا يفطر.
ما الفرق بين القهر والإكراه؟ القهر أن تمسك يداه ويفتح فوه بالقوة ويصب عليه الماء ويضرب يعني لبلعه، والإكراه أن يأخذ سلاح على رأسه مثلا يقول اشرب أو قتل الماء. فهمتم؟ الأولى قهر والثانية ماذا؟ إكراه.
وإن أكره على المفطر إكراها فصحح النووي أنه أيضا لا يفطر. وشرط الإكراه أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار فلا، وأن يكون المتهدد به مما يحصل.
نعم، يعني هناك شروط للإكراه هكذا.
نعم.
اقرأها.
وشرط الإكراه أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب.
ولاية أو تغلب، ولاية ولي أمر أو تغلب، استطاع أن يتغلب عليك، أدخلك في دار مع عشرة وأغلق الباب وربما قتلت ولا يدري بك أحد، واضح؟ نعم، هذا تغلب. ها.
وأن يكون المكره أو عندي مكره عاجزا،
المكره نعم عاجزا عن الدفع.
وأن يكون المكره عاجزا عن الدفع، فإن قدر بمقاومة أو استغلال،
إن قدر أن يدفع عن نفسه بالمقاومة هو قوي، ربما دفع الرجل هذا إلى الوراء وأخذ سلاحه، نعم يستطيع، هذا ليس بمكره. أو يستغيث، يا عباد الله النجدة، فهبوا وسمعوا الصوت فدفعوا عنه، أو نعم فيما سوى ذلك فلا يعد مكرها،
أو فرار فلا. وأن يكون المتهدد به ما مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال وأن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي القضاء للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، أخطر وإلا اقتصصت منك، لم يكن مكرها. وأن يكون المتهدد به عاجلا ويغلب على الظن وقوعه، وأما المؤجل فلا. وأن يحصل بفعل،
أن يكون المتهدد به عاجلا، يقول له سأجلدك 20 جلدة بعد شهرين، فبعد شهرين يجعل الله لك فرج ومخرج، لا تفطر، واضح؟ أما إذا كان قد دنا منك المكروه فلا تستطيع احتمال هذا المكروه، فحينئذ لك أن تفعل ذلك.
وأن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به،
وأن لا يحصل،
وأن لا يحصل منه الاختيار بعد الإكراه، كمن يستديم في جماع الزنا بعد الإيلاج اختيارا.
صح، يعني بعد ذلك، يعني لو قيل له لك أن قد تركنا الإكراه في حقك فاستدام على فعل المحرم، أو قيل له قد تركنا إكراهك على الطعام فقال والله عجبني هذا الطعام، يعني واصل في هذا الطعام، ما حكمه؟ ماذا؟ ليس بمكره، قد أفسد صيامه، لأن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا لم يقف عند حد الضرورة، بل استدام في شهوة نفسه.
وفي جماع الصائم الناس خلاف، والراجح أنه لا شيء عليه، رجحه ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام لأدلة العذر بالنسيان.
أنتم فهمتم أن يكون المتهدد متهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه، مثلا يقول القاضي للجاني طلق زوجتك وإلا قطعت يدك لأنك سارق، قد قامت عليك البينة، فإن لم تطلقها حاولت أن أصرفك، هل هذا إكراه يا أخي؟ هذا يقول له السارق، هذا حكم الله في، أنا لست مكرها. فهمتم الآن؟ هو يلجئه فقط إلجاء، يقول اسمع أنا قاضي، طلق زوجتك أو أفطر في نهار رمضان حتى ماذا؟ حتى أعفيك من قطع يدك بالسرقة التي أدنت بها، هذا جائز للقاضي أن يباشر هذا الحكم أم لا؟ جائز بل واجب، يعني من حيث قطع اليد. فإذا هدد الجاني بمثل هذا أجيبه، ها؟ يعني هل يجوز للجاني أن يندفع إلى ما أكره مقابل يعني كذا؟ يقول هذا حكم الله علي، يعني اقطع يدي، هذا الله قد أمرك بذلك، مفهوم هذا الكلام؟ أخي يقول طلق زوجتك وإلا رميتك من شاهق بدون يعني أي حق، هذا حينئذ إكراه، يعني حاولوا أن تفهموا هذا الفقرة، هذا أن يكون المتهدد، تفضل. وأن يكون المتهدد
به مما يحرم على المكره تعاطيه منه.
من هو المكره هنا؟ القاضي صح؟ هل يحرم عليه تعاطي إقامة الحدود على الناس؟ لا، بل يجب، صح ولا لا؟ مثل ماذا يقول؟ يقول طلق زوجتك أو يعني أعطينا سلك الكهرباء في يدك الآن. لماذا؟ قال هكذا نريد أن نعذبك. يحرم على القاضي تعاطي هذا ولا لا؟ الكهرباء في الإنسان نعم يحرم عليه، لكن قال طلق زوجتك وإلا جلدتك حد القذف لفلانة الآن، لأنه قد أذنت به وثبتت عليك به البينة. فما يسع هذا الجاني إلا أن يقول أنا لا يمكن أن أفعل محرما مقابل أن أسقط حكم الله عني. إن سقط عني حكم الله بعفو أهل الجناية فالحمد لله، وإن كنت تريد أن تمضي هذا الحكم علي فنعم هذا حكم الله علي، أنا لا أفعل محرما مقابل أن أنجو من حكم الله. واضح هذا الكلام؟
فلو قال ولي القضاء للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك،
اقتصصت تعرف القصاص هو كسر سنا، نقول نحن سنكسر سنك. إذا أردت أن تحافظ على سنك أنا عندي مخارج، أنا سأرضي أولياء الجناية في أي أمر فأنجيك من القصاص. قال له كيف تجعلني أفعل محرما مقابل ماذا؟ مقابل أن لا أخذ حكم الله، أقم علي حكم الله.
أفطر وإلا اقتصصت منك. وفي جماع الصائم الناس خلاف، والراجح أنه لا شيء عليه، رجحه ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام لأدلة العذر بالنسيان، وهو مقيس على النسيان في الطعام.
وأما من استبعد هذا وقال ما يحصل نسيان في الجماع، نقول له يعني خلاص رد على واقع الحال. إذا قال لك إنسان وقعت في هذا الأمر قل له كذب، وحينئذ تكون مفتيا مكذبا. ها يقول ما شاء الله هذا المفتي كذبنا، نقول له حصل منا كذا، قال أنا كذب ما يمكن أن يصدر. أنت ينبغي أن تقول في كل سؤال، في كل سؤال إن صح ما ذكره السائل فالجواب كذا كذا، يعني تعلق يعني جوابك بصحة السؤال، لأن بعض السائلين يحاول أن يستدرجك فيأخذ فتواك ويذهب يحتج بها على قوم مظلوم وهو ظالم، فتقول إن صح ما ذكره السائل فالجواب كذا. فإذا قرأ العاقل جوابك يقول نعم المفتي ما أصاب غير كبد الحقيقة، قال إن صح ما ذكره، وأنت أيها السائل ما صح ما ذكرته بل لبست ودلست. واضح؟ دائما تقول إن صح ما ذكره السائل. عندما يشكو قضية جنائية أو كذا، جاري فعل بي كذا، يعني زوجتي فعلت كذا وأنا أعجبتها بكذا، أن تقول إن صح ما ذكره السائل، حتى تبعد نفسك عن الحياد، يعني عن الميل إلى أحد الطرفين بالباطل.
وفي الفطر بالاستمناء خلاف.
استمناء هو إخراج المني بآلة، نعم إما اليد وإما الدلك بين الأسخاذ وإما نعم بغير ذلك.
والراجح قول الجمهور وهو وقوع الفطر لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رجحه ابن باز وابن عثيمين خلافا لمن ذهب إلى عدم الفطر كابن حزم والصنعاني والألباني.
الذين دين الله به أن الاستمناء يفطر ويأتم صاحبه، وإن قال ما الدليل لأنه لم يجامع نقول قد أتام شهوته بأي وسيلة كان، والله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا لم يدع شهوته، مفهوم؟ فكيف يصح صياما له وهو ما ودع شهوته؟ نعم.
والشوكاني في السيد يرى ما يراه الجمهور إلا أنه قيد الإمناء بتسبب منه كمن أعمل يده أو دلك عضوه، بخلاف المتفكر والناظر بشهوة، واستحسن قيده ابن حزم حفظه الله.
ابن حزام
حفظه الله.
نعم شيخ محمد. نعم طيب. نعم يا إخواني، والله هذا قول جميل. ما دام الاستمناء ناشئا من تفسخر نقول أنت يعني نخشى عليك الإثم، في نهار رمضان وأنت تبقى يعني تستطلق في التفكر وكذا والتأمل، حتى حصل منه إنزال. نقول لا يحصل فطر، لأنه لم يحصل منه تسبب مباشر. ونعم كذا إلى آخر، هذا قيد جميل حقيقة.
واحتلام الصائم غير مفطر بالاتفاق، نقله ابن عبد البر والنووي وابن تيمية.
غير مفطر، احتلم، لأنه لا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ.
ومن باشر أو قبل أو نظر فأمنى أو أمدى متعمدا أفطر للإمناء والإمداء. فقد تقدم ذكر الشوكاني لهذا الأمر في الاستمناء بخلاف من لم يتعمد فيأثم بتفريطه.
عرفتم، باشر أهله، والمباشرة جائزة في نهار الصوم، فكان ضعيفا ولا يملك إربه، فإذا به أمدى أو أمنى أقول أفسدت صومك، أفسدت صومك، لم تدع شهوتك بل فعلت ما يفعل يعني العاصي من مخالفة أمر الله، بخلاف من لم يتعمد فيأثم.
بخلاف من لم يتعمد فيأثم بتفريطه وصومه صحيح. وأما ابن حزم
صحيح، يعني مباشر أهله، أراد أن يفعل ما فعله رسول الله مع نسائه، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن لضعفه انفلت منه يعني ماؤه، فنقول تأثم لهذا، واضح، تأثم لهذا وصيامك صحيح.
في
أضعاف
مباشرة
64، ومن باشر مفطرا جاهلا بتحريمه.
هل هي نفسها المباشرة؟
لا لا، من باشر مفطرا يعني مثلا قام أشخ لك يأخذ تفاحة يأكلها، باشرها يعني أكل تفاحة، أنا ما كنت أظن أن التفاح يفطر، يعني إنما يعني عرفت إنما كنت أظن يعني الصبور الغداء العشاء، أما فواكه لا، هذا يعني رزق من الله. إذا هذا باشر مفطرا، بخلاف المباشرة. هنا المباشرة للزوجة هي اجتماعه معها على لحاف واحد، ويحصل ما يحصل بين الزوجين من الاستمتاع، غير أنه لا يولج الفرج في الفرج، واضح، هذه مباشرة.
وأما ابن حزم والصنعاني والألباني فيرون عدم الإفطار بذلك،
يقولون إذا باشر زوجته وأنزل عمدا يأثم ولا يفسد صومه. ونحن نقول إن تعمد الإنزال، إن تعمد الإنزال ويقضي وطره منها بطريق الإنزال في الجسد يعني بغير علاج، إن تعمد أشهد صومه، وإن لم يتعمد ماذا؟ أثم، وإن لم يتعمد في الإنزال أثم وصومه صاد. أما الشيخ ابن باز والألباني والصنعاني فيقول لا يأثم، لا يفسد صومه، تعمد الإنزال أو لم يتعمد. نحن حينئذ متفقون في ماذا؟ في الإثم. بقيت مسألة ماذا؟ الفطر. هم يقولون لا يفطر، ونحن نقول إن تعمد أفطر، وإن لم يتعمد وإنما انفلت منه الماء هكذا انفلاتا، فالإثم باق والصيام باق. نعم.
والقبلة والمباشرة للصائم بدون إنزال جائزان إن ملك العبد نفسه.
نعم جائز، يقبل ويباشر أهله، إن ملك العبد نفسه.
وهو قول الشافعي والثوري بدليل حديث عائشة في الصحيحين، ولا يصح التفريق بين الشاب والشيخ استنادا إلى حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه رخص عليه الصلاة والسلام لشيخ ومنع شابا.
قالوا في حديث جاء رجل استأذن رسول الله في المباشرة لأهله في نهار الصوم فأذن، وجاء آخر فمنعه، فإذا الذي أذن له شيخ، وإذا الذي منعه ماذا؟
شاب.
هذا الحديث لا يصح. نعم عفوا يا أخواني، نعم يعني غير مفيد لما أرادوا. نعم، فهذا الحديث
فإن الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه واقعة عين لا تفيد العموم، فرب شيخ أشد شهوة من شباب من شاب.
صح، يعني ماذا أقول؟ بارك الله فيكم، هذه واقعة عين، رأى رسول الله أن كبير السن هذا ضعيف وأن الشاب فيه عنفوان. وقد ينعكس الحال، أحيانا يكون الشاب ماذا ليس له ذمة في هذا الأمر، يعني لضعف بنيته أو لانشغالاته، وشيخ عنده همة في هذا الأمر ونشاط وغذاء وتفرغ، فهو يكون يعني أقدر على ذلك من شاب ضعيف. فإذا العبرة ليست بماذا؟ بالشيخوخة والشباب.
قال الشيخ تعليقا: وقد كانت عائشة تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شابة.
ماذا نقول في هذا؟ يعني في قصة عائشة، لماذا جاز لعائشة وهي شابة وامتنع على سائر الشبان؟ ولكنها قد ذكرت قيدا مهما، قالت إن رسول الله كان أملككم لإرده، فما هي العلة حينئذ؟ ضبط النفس، فمن كان يعني يدري من نفسه ويستفتي كل امرئ قلبه، من كان يعني يثق من نفسه فحينئذ لا بأس، والأفضل الترك يا رجال، الأفضل الترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
ولا تصح دعوى خصوصة المباشرة، خصوصية خصوصا
خصوصة لا خصوصية صح إن شاء الله النسخة.
ولا تصح دعوى خصوصية المباشرة برسول الله، فقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجعه بعضهم في ذلك فقال: أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله.
سئل رسول الله عن المباشرة للصائم، قال رسول الله: إني لأفعل ذلك. فقيل: يا رسول الله أنت كذا وكذا، فغضب، قال: أنا أعلمكم بالله، لا تظنوا أنني متسيب في أحكام الله، أنا أعلمكم وأتقاكم لله. نعم، هذا هو المقصود.
ومن أدركه الفجر جنبا فيصح صومه، لحديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين.
صحيح، كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلال، إدراك الفجر لك وأنت على جنابة لا يفسد صومك، بل قم فاغتسل واتجه إلى المسجد، ليس إدراكك الفجر على جنابة مفسدا لصومك. نعم.
وأما فتيا أبي هريرة في الصحيحين بخلاف ذلك،
أبو هريرة كان يفتي أنه لا صيام له، من أدركه الفجر جنوبا فلا صيام له، فماذا نقول؟ يعني نقول من أدرى بهذا، أم سلمة ولا أبو هريرة؟ ها نعم، لا نقدم أبا هريرة على أم سلمة في هذا الباب أو عائشة.
أما فتيا أبي هريرة في الصحيحين بخلاف ذلك فقد بلغه عن أم سلمة وعائشة ما بلغه، فرجع عن فتيا.
صح.
وصاحب الدار أدرى بما فيها.
من هو صاحب الدار؟ أم سلمة. صحيح. وأيضا يا أخوان يلزم من قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا، إلى أن قال: حتى يتبين. أجاز الله مباشرة المفطرات إلى وقت التبين، فإذا جاء وقت التبين فلا شك أنك إذا باشرت الجماع فسيأتي وقت التبين وأنت ما قد اغتسلت، صح ولا لا؟ فمن لازمه تصحيح صوم من استدام في أمر العشرة إلى أن تبين الفجر، واضح؟ فلا شك ولا ريب أنه سيدركه الفجر حينئذ وهو ماذا؟
جنب،
فهذا يلزم تصحيح صومه. وإلا لو كان الاغتسال واجبا قبل تبين الفجر لقيل له: وعاشروا أهاليكم إلى وقت يسعفكم بالغسل قبل الأذان. هذا.
والحجامة للصائم غير مفطرة للبراءة الأصلية.
الحجامة، يذهب إلى الطبيب ويسحب منه دم، سواء كان حجامة أو تبرع بالدم، والعرب عندهم أمراض، عندهم فصد وعندهم ماذا؟ حجامة. الفصد هو شق العروق والشرايين وسحب الدماء منها يجري، أما الحجامة فهي امتصاص، فالحجامة تكون للمياه السطحية للإنسان، للدماء السطحية، والفصد يكون للدماء الجوفية. الفصد يكون يصب بقوة ضخامة مفهوم، والحجامة تصب قليل مثل الماء الأرض، المياه السطحية كيف تكون قليلة، والمياه الجوفية تصب وتضخ بقوة. فابن القيم ذكر في زاد المعاد في الطب النبوي ذكر الأمرين الفصد والحجامة، وقال الفصد ينفع للأوعية الدموية الداخلية يصب بكثرة ويعالج جوف الإنسان، والحجامة تنفع للأجزاء الخارجية من الإنسان فإنها تخرج بقلة لكنها تنفع، وأنت لا تستغني على الأمرين. وماذا يقوم مقام الفصد في زماننا؟ التبرع. والله يا أخوان إننا إذا تبرعنا بالدم لا سيما لمن طلب فهو فيه فعل معروف، وفيه أيضا أنك في تلك الأشهر التي تبرعت فيها تشعر بخفة ونشاط ويتغير الدم، هذا وارد. حتى إن بعض الأخوة عندنا في اليمن ربما يتبرع إلى بنك الدم هكذا الوجه الله، يقول لعل مريضا يأتي، لكن هم لا خير فيهم من حيث أنهم يبيعونه بيعا، وبيع الدم حرام، بيع الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم دمه، فأنت تتبرع وهم يبيعونه بيعا.
وهو قول الجمهور، وقد سئل أنس، وقد سئل أنس كما في البخاري
العصاة، عفوا يا أخي العصاة، انظروا إلى مستوى إذا أراد أن يدخن أو يخزن ماذا يفعل، أو يشتري بعض الأغراض يذهب يبيع قربة دم منه. سمعت بهذا؟ الله لقد رأينا رأي عين، يذهب إلى مستشفى الدم لأنهم يعطون نسب 3000 لمن أراد أن يبيع قربة، 3000 أو 2900، فيذهب يبيع قربة سبحان الله من أذن له ببيع دمه وهو وديعة عنده ولا يجوز بيع الدم، هل لأنه نجس أو طاهر حرام؟ طاهر حرام، الدم طاهر حرام، لأن العرب في جاهليتهم كانوا يجتمعون على يعني قصعة فيها دم ويأكلونها بالخبز، وهذا منظر مقزز أليس كذلك يا إخوان؟ انظر مقزز وحرم الله هذه الأشياء القذرة. نعم
المستشفيات التي يعين الدم هذا حرام،
حرام عليهم هم حرام، لكن إذا اضطررت إلى شراء قربة دم عن
منهم يجوز لي أن
نعم عندك المريض يعني يستنزف دم في العملية وهم يجهزون 7 قرب هناك الحاجة، لأن العمليات الجراحية يحصل فيها نزيف، فأنت قد تضطر لشراء القرب هذا والإثم عليهم. نعم تفضل.
وقد سئل أنس كما في البخاري أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف.
صح، يعني كانوا فعلا يكرهونها لكن لا تضعف الصائم وتسبب له إرهاقا ويحتاج إلى غذاء. نعم خرجنا للتبرع مع أخ يعني لكي، وقد مات رحمه الله، كان من زملائنا في العلم، وكان إمام مسجد بجانبي في صنعاء، كان يحضر عندنا للدروس، وجاء معنا أخوه الأكبر يتبرع وهو فكاهي ظريف، فلما أن خرجنا كلنا من التبرع هو سقط في الأرض، قال أعطوني عصير، عصير يعني عصير فاخر، يعني قلنا له يا عبد الحكيم ما وجدت إلا أخاك يعني تستنزف من ماله، قال ما شعرت بالإرهاق، يعني هو فكاهي مضحك يعني، فذهبوا اشتروا له مجموع من أغلى المجموع من أجل يعني قال يعني يعيد نشاطه. كيف لو أطعمك الإنسان يعني طعاما جيدا بعد التبرع بالدم، هل يدخل هذا في بيع الدم؟ إن كان مشروطا فنعم، وأنت تغضب إذا حتى ولو غضبت في الباطل وأصبحت معرضا عنه تقول يا أخي هذا لا خير فيه، تبرعنا معه بدم وما أعطانا شيئا، هذا في حكم المشروط ولا ما هو في حكم المشروط؟ المشروط في الباطل كالمشروط في الظاهر، دليل أنك تغضب إذا ما أعطيت طعاما. وإن قال والله لا يمشي أحد منكم بل يعني إصطاركم علي، وأنت تقول يا أخي لا حاجة وتريد أن تنصرف فجذبك بالقوة، فهل هذا يدخل في ماء الدم؟ ها؟ لا والله أعلم. نعم أنت ما أردت هذا، ما أردت إلا وجه الله. فانتبهوا، هناك أشياء تكون مشروطة في الباطن، وكيف يعلم هذا؟ لأنه يغضب ويتألم ويتكلم فيك. مثل ماذا؟ عندنا الرفد، الرفد في الأعراض، الرفد في الأعراض، يعني أنت تأتي في العرس دعوناك لا بد أن تبذل مالا 10,000 7,000 ها؟ نقطة نحن عندنا رفد، واضح؟ وإذا دعوت الناس وما أعطوني الذي أعطيت، ديون، هذه ديون، فحينئذ أنت تقول أما فلان ليس عنده مروءة ولا عنده قبيلة ولا عنده دين، لماذا؟ قال دعوناه ما أعطانا الذي أعطيناه. الله أكبر. إذن المشروط في الباطن كالمشروط في الظاهر، هو يدعوهم وهم ما يطلب منهم هذا الشيء، لكن يفهمون على أنفسهم، فإذا لم يفهموا غضب وصاح وكذا. فأنت إذا أعطيت شيئا في العرس مكافأة لإنسان ما تطلب العوض. وكذلك النساء في الأعراس في الولادة، عندما تضع مثلا ولدا تذهب هي عند الجيران ويدفعن مبلغا معينا هكذا، فإذا وضعت وما أتى يعني المال الذي قد أعطت الناس ماذا؟ تصيح وتغضب، يعني أنا أعطيتهن ما أعطينني. إذن لماذا لا نترك هذه العادة السيئة ما دامت عبارة عن سلف وقضاء، دين وقضاء؟ لا نترك هذا، لأنه قد يأتي ظرف والإنسان معسر، أليس كذلك يا أخوان؟ ويجب حينئذ أن يستدين لكي يسدد ديونه. ومثل هذه الأشياء لا بركة فيها. كم العريس يعطى قرابة مليون أو مليوني ريال من هذه الأشياء، أصلا هي تقوم على المباهاة. هكذا يا أبو حذيفة يقول جبالك يا حري من فلان ابن فلان كذا وكذا، 20,000 70,000 60,000 نعم. وبعد ذلك يعني تذهب بغير بركة، ما يدري العريس أين ذهبت، تذهب هنا في معاصي في مخالفات، ثم تصبح ديونا عليه. فخير لك والله أن لا تقبل مثل هذا، لأنه مشروط بالعوض، مشروط بالعوض، وإن كنت لا تسمع هذا الشرط في أذنك، وإنما هو في الباطن هكذا. يلزمك حينئذ أن تحضر عند العصاة، وأن تعرف أن حضور مجالس الزور غير وارد شرعا، يجب أن تحضر مجالس العصاة وإن كنت مشغولا حتى تقضي دينك. نعم. وأيضا عندهم من العيب أن ترسل المال مع أحد، وإن كانوا يريدون مالهم، لكن عيب، لابد أن تحضر أنت بنفسك كما حضرنا نحن بأنفسنا. فينبغي للسلف أن يتجرد من هذه الأعراف حتى لا يلزم نفسه بشيء، يصبح يعني خفيف المحمل، ما أخذت منكم الذي تريدون به العوض مني، يعني ألتزم به. واضح؟ يعود نفسه السلفي في مجتمعه أن في الأعراس وولادة زوجته تقول يعني مثلا لا 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 أريد أو كذا، أو يكون أعطي من إنسان كريم، أو من يعني أعطيت مرأة من امرأة كريمة، والهبة الكرامة لا ترد. واضح؟ فإن قدر على المكافأة وإلا فقد كوفئ بالدعاء. نعم تفضل.
وأما حديثه أفطر الحاجم والمحجوم فهو متأول.
أفطر الحاجم والمحجوم، صح، هذا حديث صحيح لكن متأول. كيف نتأوله؟
فهو متأول بأنهما تعرضا للإفطار، الحاجم بمظنة بلع الدم.
صح، كانوا الحاجم يشفط الدم بفيه، فربما دخل إلى جوفه شيء من الدم. ها؟ أفطر الحاجم. أيوه.
والمحجوم بالضعف،
المحجوم إذا حجم وسال منه الدم بكثرة ربما شق عليه في وسط النهار، وربما تعرض للإفطار. إذا يقول أنا تعب، فلماذا تحتجم في نهار الصوم إذا كنت ضعيفا؟
واعلم أن حديث ابن عباس في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لا يصح بهذه السياقة، بل هما قضيتان مختلفتان، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قرر
يعني انتبهوا، بعض الناس يقول حديث ابن عباس ناسخ لحديث من؟ يعني لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ لأن الرسول متى كان محرما؟ ابن عباس متى شهد مع رسول الله الإحرام؟ ابن عباس صغير شهد معه في حجة الوداع. قالوا فإذا أفطر وهو محرم صائم هذا متأخر، وأفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث جعفر، جعفر بن أبي طالب وهو قتل في مؤتة. إذن الثاني ناسخ الأول. قال العلماء لا، أفطر وهو محرم هذه قضية، وأحتجم وهو محرم هذه قضية، واحتجم وهو صائم هذه قضية أخرى. فإذا لا يصح النسخ، أنك تقول أفطر وهو صائم محرم ناسخ لأفطر الحاجم والمحجوم، ولكن أنا نصحح حديث أفطر وهو محرم وحده، أفطر وهو صائم عفوا احتجم وهو محرم وحده، احتجم وهو صائم وحده، أفطر الحاجم والمحجوم وحده، كل هذه صحت. فكيف نحمل حينئذ أفطر الحاجم والمحجوم؟ أوله أنهما تعرضا للإفطار، وإلا فلا دليل على إفطارهما. كيف ستجمع أنت بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين حديث ماذا؟ احتجم وهو صائم. فإذا نقول الحجامة تفطر أو تعرض للإفطار؟
ها
تعرض. فانتبه يا أخي، إن كنت لا تقوى على التبرع بالدم في نهار الصوم فأخره إلى الليل، لأننا نخشى عليك أن تتعرض للإفطار. هكذا تقرأ.
واعلم أن حديث ابن عباس في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لا يصح بهذه السياقة، بل هما قضيتان مختلفتان، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
يعني كثير من الناس أرادوا أن يدخلونا في باب النسخ، فقالوا أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث جعفر، وجعفر قد قتل أين؟ في مؤتة. وابن عباس متى شهد رسول الله وهو محرم؟ في حديث الوداع. إذن قالوا لا شك أن ذاك ناسخ لهذا. قلنا لهم ما صح الجمع بين الحادثتين الإحرام والصيام، فالإحرام على حدة والصيام على حدة، واحتجم في إحرامه واحتجم في صيامه، فإذا لا يصح لنا النسخ. بقي لنا التأويل، التأويل أنهما تعرضا للإفطار، أما الحاجم فبذلعه للدم، وأما المحجوب فبتعرضه للضعف. نعم.
قرر ذلك الحافظ في التلخيص،
تلخيص الحديث.
وقد اعتمد ابن حزم والألباني نسخ حديث ابن عباس لحديث أفطر الحاجم والمحجوم بحجة أن حديث ابن عباس في حجة الوداع، وحديث أفطر الحاجم في فتح مكة كما في بعض ألفاظه. وبما قرره الحافظ في التلخيص يتبين أن القول بالنسخ غير متين، فالأحسن أن نذهب إلى تأويل حديث أفطر الحاجم، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا نقلا جميلا.
إذا الجمع بين الدليلين أنا أقول هذا صحيح وهذا صحيح، ونجمع بينهما أنه تعرض للإفطار، وأما إذا استطاع أن يملك نفسه فلا قط.
وهاك نقلا جميلا للشوكاني في النيل، فبعد ذكره للخلاف قال فيجمع بين الأحاديث، لأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قول أفطر الحاجم والمحجوب على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.
ما رأيكم بهذا النقل عن الشيطان؟ جميل، يجمع بين الأدلة، يعني الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل قال تجنب الحجامة أفضل. وهذا الباب الذي يأتيك منه البيت تبدأ واستريح. ها؟ صحيح، لكن أحيانا قد يكون مثلا الدوام في المستشفى ما يكون إلا من الصباح للظهر في رمضان، صح ولا لا؟ أو العصر، وأنت تذهب تتبرع بالدم، قالوا لك يا أخي تنتظر للليل، الليل المستشفى مغلق، إذن قل يا أخي خلاص نذهب وانظر نفسك. هذا النص قوي، إذا تبرع بالدم أو كذا يحصل له تماثل، وأما إذا ضعف نخشى عليه الإثم. انك تعرفت للإفطار، واضح؟ هذا هو الصحيح.
ولا يقاس على الحجامة الفصل، ولا يؤثر في الصوم نزيف الدم من الإنسان والأنف، الإنسان والأنف، وعليه أن يحترز من ابتلاعه،
من الإنسان يعني من الجروح والأنف الرعاة، واضح؟ إذا خرج دم رعف الصائم هل يفطر؟ ها؟ لا يفطر.
وعليه أن يحترز من ابتلاعه، رجحه ابن باز والعثيمين، وهو قول الحنابلة، والقائلون بأن الحجامة تفطر، ومنهم شيخ الإسلام مقتضى قولهم أن سحب الدم للتبرع يفطر، وهو ترجيح ابن باز والعثيمين والفوزاز.
هم يقولون هكذا، الشيخ ابن باز يرى الفطر بالحجامة، وكذا ابن عثيمين، ويمنعون الإنسان من التبرع بالدم أو كذا.
وارتحال الصائم غير مفطر بناء على البراءة.
ما معنى البراءة؟ عدم الدليل، لأن الذي يلزمنا بتفطير الارتحال هو الذي يأتي بالدليل. بعض الناس يقول ما دليلك على ارتحالك في نهار رمضان؟ قل سبحان الله، أنا الذي أطالب بالدليل، يعني انعكست الموازين عندك، أنا باقي على الأصل، أنت الذي تطالب بالدليل. والله أنا أجد بعض الإخوة يصبح واجما متحيرا يطلب منه خصم دليلا على أمر لي.
أنا من تعرف الخصم،
إذا طلبك على دليل في أمور الدنيا المباحة هو الذي يطالب إذا منعك بالدليل. نعم له الحق أن يطالبك في أمور العبادة، لأن العبادة مبنية على التوقيف، أما أمور الدنيا وغير العبادة أنت الذي تطالب بالدليل إذا منعك.
واحد
يقول ها أعطوني دليل على جواز المكياج للمرأة مثلا، يعني مكياج خفيف أو كذا غير تشبه فيه بالكفار، وإنما يعني قد تكون في حمرة في الشفاء أو كذا وكحل وكذا، أعطوني دليل على جواز تجمل المرأة باللباس الحسن. سبحان الله، نحن الذين نطالب بالدليل أم أنت الذي تطالب؟ نعم.
وأما حديث عائشة في اكتحاله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهو عند ابن ماجه، وفيه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي كذبه ابن جرير.
كذبه ابن جرير، ما صح أن رسول الله اكتحل وهو صائم، ولكن نحن باقون على أجيبه.
براء.
واذكروا لي مسألة تشبه هذا، من هو الذكي من طلاب العلم؟ اذكروا لي مسألة تشبه هذه تقدمت البارحة. لا لا لا، من هو الذكي من؟ أحسنت يا بعض السواك، ما صح أن رسول الله تسوق وهو صائم، لكن نحن على الأدلة العامة، صح؟ وهذا اكتحل، ما في دليل أن الرسول اكتحل، لكن نحن على البراءة هكذا. لكن إن وجد دليلان، إذا اجتمع لك دليلان أو ثلاثة فهذا غير صحيح. فابن القيم يذكر ربما 20 دليلا على يعني من البراءة الأصلية ومن الأدلة الشرعية ومن القياس ومن الإجماع ومن هذا، يكون قوي في الإقناع. الرجل الذي يستكثر من وجوه الأدلة يكون قويا في الإقناع، ما يخرج المخاطب من عنده إلا وقد يعني انطرح يعني بين يدي علمه. نعم.
والمعتمد في ذلك على البراءة الأصلية، ورجح عدم الفطر بالاكتحال ابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز والعثيمين. وأما حديث معبد بن هودة، معبد بن هودة مرفوعا في نهي الصائم عن الإثمد، فقد الإثمد قال الشيخ تعليقا بلفظة ليتفه الصائم.
سئل عن الإثمد، الإثمد نوع من الكحل وهو جميل جدا، ماذا يفعل بالإنسان؟ ها؟ يجل النظر ويحد البصر، يجل النظر لمن كان فيه غشاوة في عينه، ويحد البصر لمن كان صالحا يزيده ماذا؟ فإثمد هذا طيب. يعني ما حكم الاستحال للرجل عموما إن كان للتداوي جائز بلا غرض، وإن كان يعني إن كان للتداوي فمستحب؟ عليكم بالإثمد، فإنه يجل البصر ويحد يجل النظر ويحد البصر، وإن كان للزينة ماذا؟ ها أجيبه شيء، أظن قال لا تشبه بالنساء. قل ما هو الدليل يا أخي؟ ما دام الرسول قال عليكم بالإثم يعني كح، نقول إن كان للزينة جائز وإن كان للتداوي مستحب.
وأما حديث معبد بن هودة مرفوعا في نهي الصائم عن الإثم به فقد رواه أبو داود، وفيه عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة ضعيف وأبوه مجهول، وأنكر الحديث أحمد وابن معين وابن تيمية وابن عبد الهادي.
خلاص يعني قال ليتقي الصائم ما صح، إذن الصائم يكتحل والمفطر يكتحل.
وقطرة الأذن لا تفطر الصائم رجحه ابن حزم وابن تيمية، لأن الأذن ليست منفذا إلى الحلق أو المعدة، وصححه ابن باز والعتيمين.
صح، ما علمنا أكلا ولا شربا يكون على أنف ولا أذن، هكذا يكون على عين ولا أذن. قال يقول لقائل والله وجدت طعمه في حلقي. يقول يا أخي وجود الطعم ما يضر، هل وجدت جرمه في حلقك؟ السائل الفضه، إن وجدت جرمه في حلقك الفضه صح، قد يكون متوقع توقعا شديدا إذا كانت القطرة في الأنف، مفهوم هذا؟
والقيء غير مفطر للصائم باضطرار أو باختيار، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة.
القيء تعرفون القيء سمينا نوع الطرش، وقد بحثت عن كلمة الطرش فلم أجدها لغة عربية.
الترجيح
نعم.
وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وربيعة وأبي هريرة ومالك والبخاري، ودليل ذلك البراءة الأصلية.
رجل يعني قال أنا أريد أن أخرج الطعام هذا من بطني، بطني تؤلمني، يعني ما عجبني هذا الطعام، أدخل أصبعه فقاء ما في بطنه ولم يرجع شيئا، كله خرج، كله خرج للخارج، هل أنت تلتزم أنه قد أفطر؟ الفطر مما دخل ليس مما خرج، واضح؟ قال قائل إن كان قد باختياره أفطر، وإن كان مضطرا بالاضطرار ما يفطر، ويستدل بحديث فسنعرف أنه ضعيف الآن.
وأما حديث أبي هريرة مرفوعا، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، فقد رواه أهل السنن وأعله أحمد والبخاري والدارمي والطوسي، وانظر التلخيص ونصب الراية. وأما
خلاص إذن الحديث ضعيف الذي فيه التفصيل، وبهذا يفتي ابن باز بن عثيمين بالتفصيل هذا، ولكن يا أخوة العبرة بصحة الحديث، والفطر مما خرج ليس مما دخل. نعم.
وأما حديث ثوبان قاء النبي فأفطر فأخرجه النسائي ولا حجة فيه، فربما ضعف ومرض.
قاء رسول الله فأفطر، يعني أفطر، أولا هذا الصيام كان صيام نافلة، فعند أن تتقيأ يحصل لك ضعف ولا ما يحصل لك ضعف؟ خرج الطعام من معدتك، هل لك أن تفطر ولا ما لك؟ الرسول قاء فأفطر، أين وجه الدلالة على أن من قاء بطل صيامه؟ أين وجه الدلالة؟ نعم.
فربما ضعف ومرض فترخص برخصة الله للمريض، قال لا حجة فيه، فربما ضعف ومرض فترخص برخصة الله للمريض،
هذا إذا كان الصيام واجب صح؟ لك أن تفطر ولا ما لك؟ لأنك مرض، ومن المرض هذا الذي قد تقيأت وضعف، وإن كان نافلة فأنت أمير نفسك، إن كان الصيام نافلة فلك أن تفطر وإن لم تضعف. يقول قال أنا عم جائع، يعني حقيقة أريد طعام، واضح؟
والحديث في الصحيح المسند. ونقل الترمذي عن العلماء في معنى الحديث قاء فضعف فأفطر.
فهمتم إيش معناه؟ الترمذي نقل عن العلماء أن معنى قاء فأفطر، قاء فضعف فأفطر، والذي يضعف ويمرض بالقيء يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر ولو في نهار رمض، قال أنا أتعب. إذا القيء لا يفطر الصائم باضطرار أو باختيار. نعم.
ومن أفسد صومه بإحدى المبطلات المتقدمة فيلزمه إمساك بقية اليوم، نقل النووي فيه الإجماع لأنه أفطر بغير عذر، وقد قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقد جزم بذلك ابن حزم كما في الفتاوى.
خلاص ونحن نرى هذا إن شاء الله، قد كنت من قبل أقول أين الدليل، فأقول الجمهور يقولون يلزمه الإمساك بقية يومه، أين الدليل؟ قد فسد صومه. لكن بقية آية قول الله أتم الصيام إلى الليل، هذا واجب مستقل، واجب مستقل، فحيث قد فرط في واجب لا يفرط في الثاني، مفهوم؟
فصل في مسائل الكفارات. كفارة المجامع في نهار رمضان ما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو قول الجمهور، وتجب في حقه الكفارة ككفارة المظاهر، مرتبة بدليل حديث أبي هريرة وهو ترجيح النووي والحافظ والصنعاني. وأما رواية التخيير فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا، فهي رواية شاذة خالف فيها الأربعة الذين زادوها 30 نفسا من أصحاب الزهري.
ما هي كفارة المجامع في نهار رمضان؟ ها أجيبوا عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. طيب أو وأما رواية التخيير أنه قال أمره بعتق رقبة أو صيام شهرين أو، رواية التخيير من الذي رواها؟
خالف فيها الأربعة الذين زادوها 30
أربعة زادوها أربعة أو وما هي الرواية المعتمدة الذي رواها 30 نفسا من أصحاب الزهري؟ أن الرسول قال للذي جامع هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال وهل أوقع عني في هذا الأمر إلا الصيام؟ قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لابتيها أفقر. إذن هذا الحديث فيه ترتيب ولا ما فيه ترتيب؟ ها؟ منتقل. أما رواية فأمره رسول الله بعتق رقبة أو بصيام شهرين أو بإطعام، هذا التخيير هذا شاذ، خالف فيه 4 من الرواة 30 من الرواة. وما حكم هذا حينئذ؟ هذا شاذ. نعم، لأن الذين زادوها أقل عددا وأخف ضبطا لمن ماذا؟ لمن لم يزدها. واضح هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. نعم.
والمرأة لا تلزم،
وبناء عليه الأغنياء لو قلنا لهم أنتم على التخيير ماذا سيفعل في نهار رمضان؟ ها؟ ماذا سيفعل في نهار رمضان؟ سيفطر رمضان بأكمله ويطعم 1,000,000 مسكين، ما يضره، سيذهب إلى الأخيرة الرطبة. لكن لو قلت له لا صوم شهرين متابعين، هل سيتأدب ولا ما سيتأدب؟ قل سأصوم يوم واحد أحسن ما أصوم شهرين. حتى كان بعض الملوك والأمراء يأخذون بهذا التخيير فيطعمون مساكين ويقول يعني يحصل منه هذا يكفر بما سمعتم. والأمر يا أخوان على الترتيب لا على التخيير، ورواية التخيير شاذة.
والمرأة لا تلزمها الكفارة إلا أنها تأثم إن طاوعت.
صح، ما فيه دليل على وجوب الكفارة على المرأة، لأن الرسول كان يخاطب من؟ الرجل، ما قال وامرأتك ادعوها فننظر ميسورة هي أو معسرة أو كذا، لأنه قد يكون الرجل معسرا وامرأته غنية. صح، ولا يلزم أن تنفق عليه من مالها لأن هذا مالها وهو يجب أن ينفق عليها وعليه.
وهو قول داود وابن حزم والظاهرية والأوزاعي بدليل رواية أطعم هذا عنك والنبي
أطعم هذا عنك. أنا أخطأت عندما لم نضع نقطة. يكون انتهى الكلام.
أطعم هذا عنك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في السؤال مع أن المقام يقتضيه.
صح، هل بالإمكان أن يقول وزوجتك ماذا وكيف وهي هل تستطيع وكذا؟ نعم.
أما رواية هلكت وأهلكت فهي ضعيفة ضعفها البيهقي، وانظر تلخيص كلامه في الفتح، ومع ذلك فقد قال الحافظ ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة.
قد يكون هلكت وأهلكت في الإذن. صح.
نعم.
ولا يكون هلكت وأهلكت في الكفارة. صح ولا لا؟
نعم.
حتى ولو صحت صحت هذا أنها صحت، يعني هلكت في إثمي وأهلكت هذا الإثم عندما طاوعتني.
ولا يلزم من ذلك تعدد. قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أي أتمت، وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها.
واضح. هل تأثم المرأة على المطاوعة؟ ما حد منع هذا، هي تأثم بلا شك ولا ريب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن نحن في مسألة الكفارة.
وإذا أكرهت المرأة على الجماع فصومها صحيح على الأرجح، ولا كفارة ولا قضاء، رجحه العثيمين.
صح، أكرهت تواصل صومها ولا ما تواصل؟ نعم.
ومن طلع فجر يومه وهو مستديم للجماع فقد أفسد صومه، وتجب في حقه الكفارة في قول الجماهير. وإن نزع فور طلوع الفجر فلا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح، وهو ترجيح ابن حزم.
نعم.
ومن جامع مرتين في يوم فتلزمه كفارة واحدة بالاتفاق، نقله ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد.
إذا جامع مرتين في يوم واحد، ها؟ كفارة واحدة. وهل يأثم على المرتين؟ ها؟ ماشي. لكن كونه في يوم واحد كفارة واحدة. أيوه، المأمور بالإتمام كما ذكرت. نعم.
ومن جامع في يومين فتلزمه كفارتان، رجحه ابن حزم إن كان لم يكفر في اليوم الأول، وأما إن كان قد كفر لليوم الأول فالثانية واجبة بالاتفاق. ومن جامع في أول اليوم ثم مرض أو سافر في أثناء يومه بعد الجماع فقد فسد صومه والكفارة لازمة له، وهو قول الجمهور ورجحه ابن حزم والعثيمين.
صح. يعني واحد أفسد صومه جماعا ثم قال لأهله ما رأيك مسافرا الآن إلى كذا، واضح؟ محافظة ثانية حتى يصبح علينا، ها؟ أننا إيه؟ تركتك هذه حيلة لكنها بعد أوانها هكذا. لأنه أفسد صومه في حال الإقامة. فكيف يا أبا محمد لو أخرجها في سفر ليوقع ما أراد؟ لو أخرجها في سفر ليوقع ما أراد، يقول خلاص أنا مسافر ترخص برخصة الله. ها؟ يأثم على الحيلة وما أفسد صومه، عليه عدة من أيام أخرى. نعم. مثل الذي يأكل الثوم قال لك يا أخي والله أنا أحب أن أنام، هاتوا لي حبة ثوم، أنا أحب أخرج المسجد الآن برد وكذا، هاتوا لي حبة ثوم وأنا أكل وأصلي هنا. يأثم على تخلفه بهذه النية ولا لا؟ نعم. لكن لو اشتهته ولو قبل الوقت وجاء الوقت فقد راحت رائحة يصليه به. العبرة بالحيل، هذا الحيل هذا ستأتم عليها. نعم.
ومن جامع امرأته في دبرها فكما لو جامعها من قبلها، يعني من حيث فساد الصوم ووجوب الكفارة، وكذا اللواط عياذا بالله. قال ابن قدامة في المغني: لا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى. انتهى. وكذا قال النووي، وزاد النووي أيضا: الوطء بزنا أو شبهة أو نكاح فاسد، أو وطء الأمة أو ابنتها أو أخته أو
وطء
أو وطء أو وطء
الأمة أو ابنته أو أخته أو امرأة كافرة. كل هذا يعني حتى والعياذ بالله لو وطئ المحارم حكمه هكذا ولا لا؟ أفسد صومه ولا لا؟ فقال مثلا يقول قائل: لا ما أفسد صومه، هذه محرم، هذه ما هي زوجته، أفسد صومه بيقين، يعني أساء منكرين. نعم.
أو وطئ الأمة أو وطئ
أو وطئ الأمة
أو وطئ الأمة أو ابنته أو
لا أو ابنته. نعم، الضمير عائد على الواطئ.
أو ابنته أو أخته أو امرأة كافرة. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه.
إذا أشكل عليكم أرض الضمائر بينوها الآن، لأنك قد تقرأ فيما بعد وتقول إيش الأمة أو ابنته أو كذا. انظروها. الوطء بزنا، زنا بأجنبية، هل يفسد صومه أو لا مع الحرام والزنا؟ ها؟ بلا شك. شبهة، طبعا الشبهة كالشبهة يعني مثلا ما فيه شروط النكاح، يعني نكاحها كما يقال متعة، هذا واضح الكلام هذا. قال أنا كنت أظن جائز وكذا على ما أخبروني الإيرانيون وكذا، فهمتم؟ هذا يعني شبهة واضح. أو نكاح فاسد، نكاح فاسد مثلا ما فيه ولي ولا شيء، وإنما الزواج عرفي كما يقولون، نكاح فاسد. أو نكحها في عدة الأول، هي ما زالت معتدة من الأول، فهو نكحها في عدة الأول، فاسد هذا النكاح. أو وطئ الأمة، وطئ أمته قال أنا ما هي زوجتي لكن أمتي، نقول وإن أفسدت صومه. أو بنته والعياذ بالله، يعني يكون باطنيا مفهوم، هو لا يقبل له عمل أصلا. لكن لو أنه هناك مسلم تورط والعياذ بالله في مثل هذه الجريمة النكراء، فإذا سأل ما حكم صيامي ذاك اليوم، نقول قد أفسدته. قال ما هي امرأتي وإنما هي بنتي، نقول ليس علينا من هذا إجماع. قال النووي لا خلاف في ذلك. نعم. أو امرأة كافرة وقع على امرأة كافرة مشركة، نفس الكلام.
ومن جامع دون الفرج فأنزل فيفطر ولا كفارة عليه رجحه.
من جامع دون الفرج فأنزل، يعني هي عبارة عن المباشرة، واضح المباشرة لا كفارة عليه.
ومن جامع دون الفرج،
لكن هل يأثم؟ لا شك.
ومن جامع دون الفرج فأنزل فيفطر ولا كفارة عليه رجحه ابن باز والعتيمين خلافا لابن حزم والصنعاني والألباني، فإنهم يرون أن الفطر لا يحصل بالاستمناء وأشباهه، وقولهم مرجوح. ومن
قولهم مرجوح من حيث الفطر، أما نحن فنقول قد أفطر وبقي، هل عليه كفارة؟ لا، الكفارة في الجماع والإيلاج. نعم.
ومن جامع جاهلا بالتحريم فيعذر بجهله إن لم يكن مفرطا، وإن قال علمت حرمته وجهلت كفارته لزمته الكفارة إجماعا المجموع.
ما ليس الفطرة أنك جهلت الكفارة، سنعلمك الآن، واضح؟ نعم. ها؟ لا، لو قال جهلت الحكم نقول صح، ما تأثم إذا جهلت الحكم، ما تأثم. إن قال جهلت الكفارة إيش علاقتنا بها؟ هات الكفارة الآن. نعم.
ومن جامع ظانا
لأن الكفارة هي حق الفقراء عليه، والإثم حق الله على عليك أنت، وحق الله مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة، هكذا يقول، حق العباد مبني على المشاحة، فالكفارة هي حق الفقير عليك، والإثم حق الله عليك، فالله عفى عنك فيها بالجهل. وأما المخلوق الفقير قلها أعطني نصيبي منك الذي قد فرضه الله لي. طيب.
ومن جامع ظانا بقاء الليل ثم ظهر خلاف ذلك، فالراجح أن لا قضاء عليه ولا كفارة، صوبه شيخ الإسلام لأن الأصل هو التبين للصبح، واستحباب تأخير السحور فيه إشارة إلى عذر من فعل ذلك.
صح، ما دام الرسول يرشدنا إلى تأخير السحور، واحد قال في آخر الليل يعني أكل السحور وعاشر الأهل يعني، فظل الليل باقيا، فقيل له يعني قيل له أنت الآن ما زلت في بيتك؟ قال نعم. قيل له قد صلينا الفجر، قد خرجنا من المساجد. قال الله المستعان، يعني أنا ظننت ماذا؟ الكهرباء انطفأت، كهرباء انطفأت، فظن المسكين أن الناس ما زالوا يتوافدون واحد واحد إلى المسجد، فجاءه أخ وقال قد خرجنا من المسجد، ما حكم صيامه والحالة هذا؟ إن علم بيقين أنه باشر بعد طلوع الفجر، هذا صحيح، لأنه ما تعمد ذلك، والأصل التبين هكذا.
ومن لم يبيت نية في يومه ثم جامع فلا كفارة عليه، لأن صومه فاسد الارتباط، فكذلك ما ترتب عليه، بل نقل في ذلك الاتفاق.
صح. واحد مثلا ما بيت نية، يعني نعم كان يريد أن يسافر، ومن جهالته بيت نية الإبطاء، قال خلاص أنا ما أصلح، غدا مسافر بيقين. ثم ذهب إلى المطار قالوا له يعني ارجع مدؤوما مدحورا لأنك أفسدت ماذا أفسدت صوما. فرجع وقال يريد يعني يعاشر أهله. ما يأثم لأنه ما أوجد نية للصيام صح ولا لا؟ فصيامه فاسد الاعتبار. فإذا أكل أو عاشر أهله فذلك يعني نعم. وإذا قلنا أتم الصيام إلى الليل ما عنده صيام، ما قد انعقد له الصيام حتى نقول أتمه، ها؟ ولذلك يا أخوة من الخطأ الفادح أن بعض الناس يبيت نية الإفطار بحجة أنه مسافر غدا. لا، يجب أن تبيت نية الصوم، واضح؟ ومتى ينعقد إفطارك؟ للنهوض في السفر، إذا نهضت حينئذ تفطر. هذا لتتقي العوائق في السفر. فإذا قدر الله شيئا رجعت وعندك نية مبيتة في الصيام تواصل الصيام. فمن الخطأ قلنا تبييت نية الإفطار، بل بيت نية الصيام، والإفطار لا يحصل إلا بالنهوض في السفر والخروج. نعم.
وكذا لا كفارة على من جامع في قضاء رمضان بالاتفاق إلا قتادة.
صح، يعني واحد يقضي 3 أيام من رمضان في شوال وفي أثناء القضاء وقع على امرأته، ما حكم هذا؟ كفارة ولا ما كفارة؟ ها؟ كفارة. ليش؟ طيبها. وكذا لا كفارة على من جامع في قضاء رمضان إلا قتادة.
بالاتفاق إلا قتادة.
بالاتفاق إلا قتادة. لماذا؟ لأن وقت القضاء موسع يا أخوة، صح؟ إن أفسد اليوم صار غد، إن أفسد غد صار هكذا. أما الأداء مضيق، الأداء من 1 رمضان إلى 29 أو 30. أما القضاء فربما كانت عائشة تريد أن تصوم اليوم فاشتهى رسول الله عشرتها مثلا، واضح؟ فأخرت وأفطرت لأنها ستصوم في أيام يعني وقت القضاء موسع، هذا المفهوم. نعم.
ورجح
إذن يا أخوان يكسر الإنسان إذا أتى أهله في رمضان في الأداء، أما في القضاء فلا.
رجح المتفق عليه ابن حزم والعثيمين، وحديث الكفارة إنما ورد في أداء رمضان لا في قضائه. ثم إن وقت القضاء موسع غير مضيق، ولا كفارة والكفارة لا تشمل الإفطار بالطعام والشراب، وهو قول الجمهور.
صح. إذا أكلت أو شربت في نهار رمضان هل عليك كفارة؟ ها؟ ما في كفارة، إنما تختص الكفارة بماذا؟ بالجماع. أما من أفطر بأكل أو شرب فقد أثم وأتى كثيرة وليس عليك كفارة. كفارة أن يتوب إلى الله توبة نصوح،
وهو قول الجمهور، ورجحه ابن تيمية وابن حزم والوادعي. ومن أفطر بالأكل والشرب ثم جامع فلا تجب عليه الكفارة في حقه. وحديث كفارة المجامع ورد في من أفسد صومه بالجماع بدليل قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم، وذنبه أشد من المجامع فقط. وكلامنا مفروض في كفارة فقط. كفارة المجامع ورد في من أفسد صومه بالجماع بدليل قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم، وذنبه أشد من المجامع فقط.
صح، يعني الذي جامع وأكل وشرب هل ذنبه أشد من المجامع فحسب؟ ها؟ لا شك، لأنه أتى 3 مفطرة. مفهوم هذا الكلام. لكن الكفارة لا تجب في الأكل والشرب، وإنما تجب في العشرة. ها؟
وذنبه أشد من المجامع فقط. وكلامنا مفروض في الكفارة فقط. والشيخ محمد بن حزام يرجح أنه تحيل بذلك.
لا، يعني ذهب ذهني إلى مسألة أخرى. طيب يا أخواني، من أفطر بالأكل والشرب ثم جامع، أنا وضحت لي، من أفطر بالأكل والشرب ثم جامع، قالوا قلنا إيش؟ قلنا فلا تجب الكفارة في حقه. وحديث كفارة المجامع ورد في من أفسد صومه بالجماع، صح؟ طيب، وبدليل قوله وقعت على امرأتي وأنا صائم، صح. طيب، وهل نقول إن ذنبه أخف من المجامع فحسب، بل أشد أو أشد؟
أشد.
طيب، وكلامنا مفروض في الكفارة فقط، والشيخ محمد بن حزام يرجح أنه تحيل بذلك على إسقاط الكفارة، فالكفارة لازمة له. قال الشيخ محمد بن حزام لا ينجو من الكفارة، لأنه يعني شرب كأس ماء، قال حتى ننجو من الكفارة. طيب، إن نجوت من أمور دنيوية فلن تنجو من أمور أخروية، لأن هذه حيلة تحيل على رب العالمين. فأنا الذي أراه وعديم الله به أنه لا كفارة عليه إذا أفسد بالطعام ثم جامع، ولكن إثمه أخطر وأخطر لجمعه بين مفطرين وأكثر، ثانيا لحيلته، والحيلة عند الله مذمومة، الحيلة على الأمور الشرعية مذمومة، فربما ينتكس عياذا بالله بهذا الذكاء الذي هو بلا ذكاء. وأنتم لكم يعني الخيار في مثل هذا، إلا أن تطمئن نفسك إلى هذا القول أو إلى هذا القول، لا حرج لا حرج، نحن طلبة علم، واضح المسألة، هذا ترى فيها ما يقربك إلى الله. نعم.
ومن كان معسرا فتبقى الكفارة.
أنا الذي ذهبت إليه وقعت على امرأتي وأنا صائم، وهذا وقع على امرأته وهو ماذا؟ مفطر. فنقول عليك إثم عظيم جدا، أشد من إثم من جامع فحسب، لأنك محتال ماكر وماذا؟ وجمعت بين مفطرين فأكثر، وويلك من الله. حاول أن تتصدق بإطعام أكثر من 200 مسكين إن استطعت، حتى تمحو جريمة المكر والحيل على الله. تحتال على إنسان، على بشر، ربما ينطلي ذلك، أما على ربك ما تستطيع.
ومن كان معسرا فتبقى الكفارة في ذمته إلى وقت اليسار،
صح، علي ما تستطيع تطعم 60 مسكينا، خلاص الآن ما نلزمه، لكن وقت اليسار هذه حقوق لله، ودين الله أحق أن يقضى، وحقوق الخلق، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة،
وهو قول الجمهور. ودليله أن رسول الله لم يخير المعسر لم يخبر المعسر بأن الكفارة ساقطة عنه لعجزه، بل جاء طعام فقال خذ هذا وتصدق به عن نفسك، فهذا يدل على أن الذم على أن ذمته،
نعم أخطأنا، على أن ذمته ليس ذمه،
فهذا يدل على أن ذمته لم تبرأ، ورجح ذلك ابن تيمية وابن حزم. ويشترط،
كأن الأخوة يعني أصبحوا ماذا متعبين. طيب إيش رأيكم يعني نستريح هكذا ربع ساعة، طيب ربع ساعة ثلث ساعة ونعود نواصل إلى الضبط.